هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: راديو حادي @irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند 10:00 مساء حتى 7:00 بتوقيت طهران، أي من 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 9:30 مساء حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 5:00 حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من 6:00 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من 1:30 حتى 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من 8:00 مساء حتى 1:00 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله صباحكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. في 7:10 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من أجل حياتك، يأتيكم في 7:30. من فكر الإمام الخميني يأتيكم في 7:40، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الواحة الأدبية. صفحات من التاريخ يأتيكم في 8:05، عند 8:11 يأتيكم برنامج حديقة الأطفال. على مدى حوالي 10 دقائق في 8:47 نقدم لحضراتكم برنامج معارج النور. على رأس الساعة، أي في 9:00 تماما، نشرة خبرية جديدة. عند 9:18 تستمعون إلى برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. الإنتاج الإيراني ومحور التنمية يأتيكم في الساعة 9:34، يليه مفكر من الشرق. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 تماما. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الرابع من الجزء الرابع من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمتكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء
ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك
روح هداك
حلت من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا
رب سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك تعطينا يدا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، وعنوان حلقة هذا اليوم هو التعب وكيفية مقاومته. نتمنى أن تقضوا دقائق ممتعة مع هذا البرنامج.
مستمعنا الكرام، الإنسان وهو في طريقه لبناء حياته ومستقبله قد يتحمل أعباء تفوق قواه النفسية والجسدية فيشعر بالتعب، والتعب إشارة حمراء تقول له إنك على حافة الخطر، لا تلهث، خذ نفسا للاستراحة ثم واصل المسيرة ولا تنهك جسمك، لأن الإرهاق الشديد قد يؤدي إلى توقف القلب. خذ قسطا من الراحة لتجدد نشاطك وحيويتك، واحفظ قدراتك الذهنية والجسدية بالترفيه والتمتع بمباهج الطبيعة والاستفادة من أوقات الفراغ.
من يركض يتعب، وحينئذ يكون بحاجة إلى استراحة. هذا عن التعب الجسمي، ولكن ماذا عن الذين لم يركضوا بعد أو لم يتحركوا بعد؟ لماذا تراهم يتعبون مع أنهم لم يتحملوا أعباء تفوق طاقتهم؟ إنه التعب النفسي، والتعب النفسي أخطر من التعب البدني.
عزيزي المستمع، التعب النفسي هو نوع من الإنذار المبكر بأن هناك شيء ما ليس على ما يرام. هناك شيء لا يبعث على الطمأنينة ولا يبعث على الارتياح، ولا بد من معالجته. ولكن كيف يتم إصلاحه؟ إن الاستراحة هي علاج للتعب الجسدي كما مر آنفا، ولكنها بالنسبة للتعب النفسي تزيده ولا تنقصه. فكيف إذن نعالج التعب النفسي؟
هنا يكمن أحد مفاتيح النجاح. أول خطوة البحث عن أسباب هذا التعب. هل هو الإخفاق في أداء الواجب؟ أم الفشل في أداء العمل المطلوب؟ أم عدم الإحساس بالتقدير؟ أم عدم الثقة بالنفس؟ أم الخوف؟ ليس هناك ما يوهن العزيمة أكثر من القصور عن النجاح والتوقف أمام عقبة تسد الطريق.
عزيزي المستمع، طبيعي أن هناك تعبا بدنيا ينجم عن المجهود العضلي، ولكن مثل هذا التعب خليق بأن يتبدد بعد وجبة طيبة أو قسط من الراحة أو من النوم. أما التعب الذهني الذي قد يستمر برغم الراحة والغذاء فهذا شيء آخر لا صلة له بالمجهود. إن مراجعة إلى ما يسميه علماء النفس بالعواطف السلبية كالخوف واليأس وشدة الحساسية والتردد والأحوال التي تلابس الأعمال في وقتنا الحاضر، إنها هي المسؤولة عن بث كراهية العمل في النفوس ومن ثم التعب النفسي. ومهما يكن من أمر، فإن الذي يبعث التعب في ذهنك ليس العمل نفسه بل الصعوبات التي تكتنف العمل. فلعلك ترى أن غيرك من الناس أكثر استمتاعا بأعمالهم، وتبني رأيك هذا على النقاط التالية.
أولا، إنك تجد عملك مملا لأنه يتكرر بنفس الأسلوب والطريقة، وهناك الرتابة وعدم التنوع.
ثانيا، أنك لا تحب عملك.
وثالثا، أنك قد لا تستلطف إخوانك وزملائك.
رابعا، أنك قد تعاني صعوبات مادية.
وخامسا، قد تعاني صعوبات منزلية وغيرها من الأسباب والاعتبارات، وكلها دليل على شيء واحد، هو عدم رضاك عن عملك وعدم حبك له.
أيها الأخوة والأخوات، هناك صعوبات أخرى قد تستخفي في عقلك الباطن بدافع كبتك لها، واستمرار الكبت يولد على طول الوقت الإجهاد الذهني، فأيسر لك وأحفظ لتوازنك النفسي أن تدرس أسباب الصعوبات النفسية وتحاول إيجاد حل لها. إذن فواجبك الأول لمعالجة التعب الذهني، أو بمعنى آخر لتجديد نشاطك وحيويتك، أن ترتاد أعماق نفسك لتقف على ما بث فيها الألم والملل والتعب. فإذا تم لك هذا، كان واجبك الثاني أن تتبنى قرارا جديدا،
أي تلزم نفسك باتجاه أو منهج في الحياة تستهدف القضاء على الأفكار السلبية وتوسيع الحياة الاجتماعية وتكوين عادات جديدة والتدريب على حياة متزنة. فالحياة أخذ وعطاء، ومن المهم جدا لحياتك أن تبث في نفسك الثقة بمواهبك ومقدراتك بحيث لا تنال هموم الحياة منك منالا.
مستمع الكريم، إذا كان عملك اليومي رتيبا مملا، فعوض عن هذا العمل بهوايات في أوقات فراغك تتخيرها من بين ما تهفو إليه نفسك، وأن التنقل بين ألوان مختلفة من الأعمال والهوايات المحببة للنفس هو في حد ذاته عامل من عوامل النشاط والحيوية.
ركن من أركان الحياة السعيدة، وهي ليست وقفا على الشباب، بل إنها ينبغي أن تستمر ما بقي العمر. وهناك شيوخ وكبار السن قد عملوا في شيخوختهم وأنتجوا أكثر مما ينتج الشباب، ويبدو أن الشيخوخة تتأخر إذا احتفظ الإنسان بنشاط جسمه وعقله، وأن إرادة الحياة تعتمد على الإنسان نفسه لا على شيء آخر، وهي تزداد عمقا وسعة بالجهد الذهني المتواصل، وأن العمل ملح الحياة كما يقولون.
سئل المليونير تومسون صاحب العديد من الصحف اليومية من ضمنها التايمز البريطانية وهو في 86 من عمره: ألم تتعب من العمل؟ ألا تفكر بالاعتزال في هذه السن وهذه الثروة؟ فقال: مهما كان عمرك ومهما كان لديك من ثروة أو مسؤولية أو هدف فيجب ألا تتوقف. إنه يرى أن الحياة دأب على العمل، فبدون هذه الحركة مع التيار عزلة قاتلة وانحدار سريع نحو الشيخوخة والفناء.
أتينا مستمعينا الأفاضل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نتناول فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل والأبعاد التي تضمنتها تجربته الخاصة بهذا الشأن. وفي هذه الحلقة أعزائنا المستمعين، نتحدث عن مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. أعزائنا المستمعين، كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يحمل مفهوما للتحرك والنهضة، ويطمح إلى إنجاز مشروع للتغيير يتجاوز في حدوده وآفاقه جميع المفاهيم والمشاريع البشرية الضيقة التي تحصر مفهوم النهضة ومشروع التغيير في أفضل الأحوال ضمن حدودهما الاجتماعية والسياسية الدنيوية المؤقتة، والتي لا تتسع لاستيعاب كل آفاق الوجود الإنساني، لأن مشاريع التغيير والنهوض التي لا تأخذ في اهتمامها غير تغيير وتطوير الأبعاد الدنيوية للإنسان تبقى في واقعها وحقيقتها مشاريع ناقصة ومبتورة، إن لم تكن مشاريع خاطئة أو مشوهة لا تؤدي إلى نتيجة، حيث إنها تنطلق من مفاهيم خاطئة وتصورات مغلوطة عن حقيقة النفس الإنسانية ولا تنظر إلى البعد المعنوي وما تسبو له هذه النفس الإنسانية من سمو وتعال في مجالات أخرى، هي الأهم في الكشف عن حقيقة الموجود البشري وقدرته على الارتقاء إلى المستويات العليا التي تتجاوز حدود وإمكانيات كل المخلوقات الأخرى. أيها الأخوة والأخوات، من هذا الأساس والمنطلق لا يحصر الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه مفهوم النهضة والتغيير ضمن أبعادهما الدنيوية الضيقة، وإن أخذت عند البعض من الحركات التغييرية سعة في الآفاق الاجتماعية والسياسية، وإلا فإنها رغم ذلك كله تبقى غير مكتملة في رأي الإمام، ما دامت تغفل عن توجيه الإنسان إلى الاهتمام بالبعد المعنوي والديني من وجوده وحياته. ولذا نجد أن الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يرفض اعتبار العامل المادي بأنه العامل الأساس الذي ينبغي أن يدفع الإنسان ويحركه في طريق النهوض والتغيير. ففي رأيه أن أولئك الذين يعطون كل قيمة للمادة ويعتبرون الاقتصاد هو الأساس لكل شيء لا يدركون معنى الإنسان حقيقة، ويتخيلون أن الإنسان مجرد كائن يهمه فقط أن يأكل ويشرب كبقية الحيوانات، غاية الأمر أن أكله وشربه يختلفان عن باقي الحيوانات بتنوعه وطريقته. فالإنسان لا يضحي بكل شيء من أجل المادة، وهذا معناه أن الأساس هو مبدأ التوحيد عنده، والأساس هو العقائد الإلهية الحقة، وليس الأساس هو مجرد أن يشبع بطنه. فالذين يزعمون أن الاقتصاد هو الأساس يحطون من قيمة الإنسان ويسقطون الإنسان من معنى وحدود إنسانيته. أعزائنا المستمعين، حينما يعتمد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه القيم والمبادئ وعلى رأسها مبدأ التوحيد أساسا ومنطلقا في حركة التغيير والنهوض، ويرفض اعتبار الاقتصاد والدافع المادي أساسين مقبولين على المستوى الأخلاقي في هذه الحركة التغييرية، فذلك يعني أن التصور الذي يحمله الإمام للسلطة السياسية ودورها وظيفتها في حياة الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يبقى رهينا بمحاسبة السلطة السياسية عن مسؤوليتها تجاه المواطن، لأنها ليست مسؤولة فقط عن توفير السكن والغذاء لهذا المواطن، ومن يقل بذلك فإنه يوجد الاختلال والارتباك في فهم وظيفة السلطة ودورها في حياة الفرد والمجتمع، ونجده في تلك الطريقة من التفكير التي تعتبر السلطة السياسية مجرد شأن دنيوي ولا ينبغي أن تكون إلا ذلك. هذه المحطة أعزائنا المستمعين نستمع إلى لقاء مع الحاجة أم مهدي الباحثة في الفكر الإسلامي لتحدثنا حول مفهوم النهضة والتغيير في الفكر الديني والسياسي للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام الخميني رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية كان مفهوم النهضة لديه والتغيير هو نفس مفهوم الإسلام ومفهوم الأنبياء سلام الله عليهم والأئمة سلام الله عليهم. وواقعا نجح رضوان الله عليه وقدس الله نفسه الزكية أفضل نجاح بما لمفهوم النجاح من معنى واقعا، فالإمام أخذ بيد المرأة وجاء بها إلى الموقع الحقيقي الذي لا بد أن تكون عليه، وأخذ بالشاب إلى الموقع الحقيقي، وأخذ بكل قطاعات المجتمع إلى الموقع الحقيقي. فالإمام عندما كان يخاطب محرومين العالم ومظلومين التاريخ أراد منهم أن ينهضوا وأن يأخذوا بحقوقهم بأيديهم ولا ينتظروا، وله قول إنه انهضوا ولا تنتظروا أن يبادر الظالمون أن يطلقوكم من القيد أو أن يعيدوا إليكم حقكم، فإنهم لا يعيدون إلى أحد حقه. فالإمام رحمة الله عليه، طبعا النهضة هي في مفهومها الكلي أنه يرتفع المجتمع من موقعه الذي عليه إلى الموقع المقرر له من قبل السماء ومن قبل ما أراد الله تبارك وتعالى له عن طريق قدراته المودعة فيه. المجتمع على مستوى الأفراد، يعني على مستوى رجالا نساء شبابا، له قدرات ذاتية أودعها خالق القدرة الله تبارك وتعالى في وجود هؤلاء، ولكن المسألة أنه هؤلاء الناس، هؤلاء البشر يغفلون عن تلك القدرات الذاتية والباطنية المودعة فيهم.
يعني هم نتيجة غفلتهم وهم نتيجة الظروف المحيطة بهم
نعم
عن دورهم الحقيقي.
أحسنتم، وهي أهم شيء الغفلة. يعني كل الظروف مهما كانت صعبة، إذا الأمة عرفت ووصلت إلى نتيجة أنه هذه القدرة المودعة فيها تستطيع أن تبرزها إلى قوة فعلية في المجتمع، لا يستطيع أحدا أن يقف أمامها. ولهذا أحد مفاهيم الغزو الفكري هي أنه الأمة عندما تتراجع عن موقعها الذي المفروض والذي يجب أن تكون عليه، عند ذلك يبادر المستكبر، ويبادر المستكبر سواء كان فكريا أو عن طريق الاستعمار الظاهري، يصل إلى الأمة عن طريق ماذا؟ أنه الأمة هي تتراجع عن مواقعها. فالإمام هذه النقطة المهمة اللي أنه أكد على أنه هذه القدرات الذاتية المودعة فينا على جميع المستويات، جميع مستويات الشباب والنساء والرجال في كل هذه القطاعات، لابد أن تخرج إلى حيز الفعلية. لابد أن يدرس الإنسان، أن يقرر الإنسان، أن يرى ما لديه من قدرة، أن يدرس المجتمع ماذا يحتاج المجتمع، أن يدرس احتياجات المجتمع، ثم يقارن. لديه كلام الإمام جميل أنه يقارن الإنسان ويطابق بين قدراته الذاتية الموجودة لديه وبين احتياجات المجتمع، وعند ذلك يعطي للمجتمع ما يحتاج. وكما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أعظم الخيانة هي خيانة الأمة. ماذا خيانة الأمة؟ أن يخون الفرد الأمة بقدراته. هذه القدرات التي أودعها الله تبارك وتعالى في الأفراد هي قدرات الأمة وليست قدرات خاصة بالأفراد، فلا بد أن يضع الفرد، الإمام كما ينظر هكذا، يراها مسؤولية وتكليف شرعي. إذا كان لديه الفرد قدرة، لا بد أن يضع هذه القدرة في اختيار المجتمع وفي اختيار الأمة. وأهم نقطة أكد عليها الإمام رحمة الله عليه هي الشعور بالمسؤولية، حرك هذا الشعور بالمسؤولية إلى واقعية في حياة الأمة وفي حياة الأفراد. يعني الإمام هذه المفاهيم النظرية جاء بها وحولها إلى الواقع، فلهذا نهضت الأمة واقعا هذا النهوض. وفي قطاع خصوصا باعتباري مرأة أنا أتحدث عن هذا الجانب، خصوصا في مجال المرأة، الإمام الخميني رحمة الله عليه جعل المرأة تحس بمسؤوليتها إحساسا عظيما وشعورا واقعا، جعل هذه المرأة تأتي بقدراتها إلى ساحة المجتمع، وارتفعت المرأة هي فرديا، ومن خلال ارتفاعها فرديا ارتفع المجتمع ونهضت الأمة. تغيرت المرأة من واقع كانت تعيشه إلى الواقع الذي الآن ننظره، ولهذا نهضت الأمة من ذلك الواقع إلى هذا الواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا واقعا إلى أن نعيش هذه الحقائق حقيقة ونطبقها في حياتنا. ولهذا كان يقول الشيئين هناك يصنعون البشر، لديه كلام يقول المرأة والقرآن، هؤلاء صانعي جيل البشر. يعني جاء بالمرأة إلى موقعها الطبيعي، إلى موقعها المفروض لها الذي أرادته السماء لها. المرأة نعيش هذه المفاهيم كنا نظريا، أنه المرأة هي نصف المجتمع بالحقيقة وكل المجتمع تقريبا، لأنه هي اللي تربي الأفراد. أراد من المرأة أن تصل إلى حقيقة وتطبق هذه الأمور، وجعل هذه الأمور وظيفة شرعية. يعني جعل الإمام التحرك في موقع يحتاج المجتمع إلى التحرك، جعله مسؤولية شرعية، وجعله تكليفا كالصلاة والصيام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد، ومن الضال الواجد، ومن الظمآن الوارد. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعمك كما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تكن غافل. فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإلى متى يا قلب إنك جاهل؟ فأحذر من الدنيا ولا تكن غافلا.